بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. أحبتي في الله، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد طول التوقف بسبب شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، هذا المجلس التاسع بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس سورة البقرة. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بفضل الله سبحانه وتعالى عشنا مع الآيات السابقة وجرائم بني إسرائيل. اللي متابع فيكم، أنا مش فاكر قلت إيه بقى في أنه درس، يعني الصفحة اللي هي كانت في أول نداء لبني إسرائيل من أول آية 40: يا بني إسرائيل قلت لكم في مجموعة من الأوامر والنواهي. ده اجتهاد شخصي ظني يعني، بس ولسه قابل للتطبيق. أنا لسه وأنا ماشي معاكم في سورة البقرة أحاول أن أطبق هذه الفكرة، قد تكون صحيحة وقد تكون متكلفة، الله أعلم. الفكرة إيه؟ إن الأوامر والنواهي دي ذكرت بصورة مركزة في الصفحة دي ثم فصلت في بقية السورة للحزب الأول. بمعنى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. ده أول شيء. فتجد أن بداية الكلام وإذ نجيناكم ده تذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود. الآية اللي بعدها 41: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. يبقى الكلام كان عن النعم والعهود، وده بالفعل موجود سبحان الله في الآيات اللي احنا خدناها لغاية ثم قست قلوبكم. بعد كده: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان إيه؟ فريق منهم. الآية بتتكلم على انقسام مجتمع بني إسرائيل إلى فرق. طيب إيه مورد القسمة؟ إيه الشيء المفرق اللي عنده افترق بنو إسرائيل إلى فرق؟ هنا بقى في فريق وطائفة وفريق. إيه المورد ده؟ هو التعامل مع إيه؟ مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وده حاجة عظيمة هنربطها دلوقتي بأول السور، بس هكمل الفكرة أنا عايز أقولها. يبقى الوفاء بالعهود، آمنوا بما أنزلت. هيجي شوط دلوقتي على قضية الإيمان بما أنزلت. فهم كيف في كل شوط من هذه الأشواط يعرضوا عن هذه الأوامر والنواهي؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا يذكروا نعم، فتذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود. آمنوا بما أنزلت، هنجد أن الشوط ده أغلبه بيتكلم على التعامل مع الكتاب، التعامل الجحود الانتقاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى الأوامر والنواهي. بعد كده 42: لا تلبسوا الحق بالباطل. هنجد إن شاء الله من ربنا أحيانا كيف أنهم كانوا يلبسون بين الحق والباطل، كانوا يلبسون بين السحر والوحي، كانوا يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم لكن يكفرون بما وراءه. إزاي عملوا نوع من التلبيس بين الحق والباطل؟ طيب احنا قلنا أول السورة خالص كي على أي شيء انقسم المجتمع بقى العام كله؟ أيضا على القرآن، حينما نزل الوحي: ذلك الكتاب لا ريب فيه، في ناس آمنت وناس أعرضت وناس ترددت. المؤمنون المقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى، والجاحدون المعرضون، ثم المترددون الذين هم في ريبهم يترددون، دول المنافقون. القسمة اللي في أول السورة كانت على الكتاب لكل المجتمع، أيضا هذه القسمة لبني إسرائيل أيضا على الكتاب، لأن قضية الكتاب قضية محورية. وأظن اتكلمت قبل كده على مسألة وهنقولها إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. خطورة وأهمية الكتاب لأي أمة، وأن أي أمة ينزع منها الكتاب تظل في الصحراء في التيه، ليس لها معالم، تفقد التاريخ والماضي والحاضر، تفقد كل شيء إذا نزع منها كتابها. وكان أهل الكتاب يستطيلون على العرب ويقولون أنهم أميون بسبب أنهم ليس لديهم كتاب. طيب نبدأ بقى مع بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى بعد كل الشوط النعم والتذكير حتى يعني أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الآية بعد الحجارة: بل أن تطمعوا في خشوع الحجارة أقرب إليكم من أن تطمعوا في إيمان هؤلاء. الحجارة تسقط من خشية الله، وهؤلاء لا يتحركون لأي آية من الآيات حتى لو كانت إحياء الموت، لا تحرك فيهم أي شيء أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى استفهام، وهنلاحظ هنا أن الاستفهام اتجه للخطاب المؤمنين دلوقتي: أفتطمعون لأهل الإيمان، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، لكنه خاص بخطاب بعض الأنصار وهنشوف ليه دلوقتي. طيب أفتطمعون؟ الاستفهام ده يقيل إن ده تقريبا فيما أذكر يعني أول استفهام يقابلنا بيدخل على حرف عطف اللي هو الفاء تقريبا يعني أذكر والله أعلى وأعلم يعني أظن حتى كان صاحب كتاب التفسير البلاغي الاستفهام ذكر المعنى ده إن ده تقريبا أول في القرآن كله استفهام يدخل على حرف عطف زي مثلا أولم يروا الواو والفاء ثم الواو والفاء ثم لما يجي قبلهم حرف استفهام الألف كيف يتعامل المفسرون مع هذا التركيب همزة استفهام ثم حرف عطف ثم الجملة هنا همزة استفهام الفاء حرف عطف تطمعون دي الجملة كيف يتعامل المفسرون مع التركيب ده بيفكوا ازاي عشان لما تيجي تقرأ في كلام المفسرين تعرف كيف كانوا يعني يتعاملون مع هذه التركيبات اللغوية قال بعض أهل العلم إن أصل الكلام فاء أتطمعون أي يؤمن لكم يعني عطف على ما سبق الفاء دي الأول وبعدين أتطمعون وبعدين لما كانت فاء أتطمعون لكم ما ينفعش الاستفهام يجي غير في الأول استفهام لا يأتي إلا في صدر الكلام في حاجة كده اسمها في اللغة حروف لها الصدارة تكون في الأول فحصل قلب فأصل الجملة فأتطمعون بعد كل هذا فأتطمعون يؤمن لكم في ناس قالت لا وده بقى المدرسة الزمخشري واللي تبناها من المفسرين زي أبو سعود وغيره إن لا هي زي ما هي كده فتطمعون طب وازاي طب والفاء دي بتعطف على ايه قال لك لو الوقت يبقى الفاء دي بتعطف على قال لك بتعطف على جمله محذوفه بين الالف وفتطمعون يعني كان اتثقون فيهم و و و وتتمنون فتطمعون بعد كل ما رايتم من جحودهم واعراضهم فتطمعون ان يؤمنوا فالمفسر هنا بيحاول يوجد ايه الجمله اللي حذفت ما بين الف الاستفهام وفاء العطف كل المعلومة دي مش مهمة انسوها عادي انا عارف ان هي لخبطة شوية بس ما تشغلوش بالكم يعني فأي حرف استفهام هيدخل على حرف عطف بعد كده في القرآن هتجد ان المفسرين لهم التعامل من الاثنين يا يعني اما يقول اصل الكلام حرف العطف الاول وبعدين الاستفهام لان الاستفهام حرف له صدارة في الكلام او هو يحاول ان يقدر محذوف بين الاستفهام وحرف العطف لو خدنا التقدير يبقى نقول ايه أبعد كل ما رأيتم من جحودهم وإعراضهم وكيف أنهم رأوا هذه الآيات وأعرضوا عنها أبعد كل هذا فتطمعون أبعد رؤية كل هذه الآيات فتطمعون أن يؤمنوا لكم طيب احنا نحاول نحلل زي ما احنا ماشيين كده كل كلمة وكل حرف إن شاء الله تطمعون خد بالك ما قالش مثلا ترجون استعمل مصطلح الطمع وهنا له دلالة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعض المفسرين أشار وإن كان هو ما كانش يقصد المعنى ده يعني ابن عطية قال إيه اللي كان بيطمع الأنصار لأن لهم حرص على إسلام اليهود بسبب الحلف والجوار الذي بينهم فبعض الناس أشار وكأن الطمع هنا شيء مذموم يعني كان مش عايز يؤمن لا ده الطمع بيغلب عليه الحرص أنا مش مقتنع بصراحة بالقول ده أنا أميل إن التعبير القرآني حينما أراد أن يصف المؤمنين بالطمع وصفهم بالطمع في إيمان الناس وهكذا هو طمع المؤمنين لا يطمعون في أموال الناس ولا في أصواتهم الانتخابية ولا في انتماءاتهم إنما يطمع في أن يؤمن وأن يلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنا الداعية الله لا يريد شيئا من المدعو إلا أنه يلقى الله سبحانه وتعالى على عقيدة صحيحة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده طمع أهل الإيمان فحينما وصف المؤمنون بالطمع وصفوا بطمعهم في إيمان الناس لكن أهل الباطل وأهل الشهوات حينما يطمعون يطمعون في الأموال يطمعون في الدنيا فطمع المؤمن وهذا الطمع غالبا ما قد يؤدي إلى أن ركز إلى أن يجر المؤمن إلى أن هو يتنازل بعض الأشياء بسبب أنه بيطمع في الإيمان لأن الطمع هو زيادة في المشاعر لذلك غالب العتبات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كانت بسبب حرصه على إيمان الناس لعلك باخع نفسك عفى الله عنك لما أذنت لهم كان حريص على العفو ورحمة بالناس فكان القرآن بيرد إن دي سنة ربنا سبحانه وتعالى هو يعني خلاص لست عليهم بمسيطر وإن كده كده في فريق لابد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى هو اختاروا كذلك ماذا استفعل معهم فهنا تعبير الطمع بيفيد حاجتين على هذا المعنى والله أعلى وأعلم أن أهل الإيمان حينما يطمعون لا يطمعون في شيء وده مهم أنه يصل للناس لا أسألكم عليه أجرا لا نطمع في شيء إلا في إيمانكم سورة الشعراء اللي من السور العظيمة التي بيانت الفارق بين الأنبياء والشعراء بين كلام أهل الإيمان وبين كلام أهل الضلال ذكرت أن أهل الإيمان أن الأنبياء في كل مرة قالوا لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا ده يعني ركيزة أساسية في دعوة الأنبياء أنهم لا يسألون أجرا مؤمن آل ياسين قال اتبعوا أهم وصف من لا يسألكم إيه أجره. لكن في نفس السورة سورة الشعراء لما فرعون دعا السحر قالوا إيه أئن لنا لأجرا، في نفس طلبوا الأجر. فالجو الإعلامي القائم على طلب الأجر ده ليس خالصا لله سبحانه وتعالى. فده تعرف تفرق، وفي سورة مليئة كيف تفرق بين خطاب الأنبياء وخطاب الشعراء. فنرجع تاني، يبقى قلنا الطمع أن حرص أهل الإيمان، لأن دايما يا جماعة الشيطان بيصور للمدعو أنك تريد أن تفترسه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أنت صياد أو أسد، فالشيطان دايما مصور له أنك عايز تفترسه، فأنت لابد أن تعي كيف ينظر إليك المدعو، شايفك أنك عايز تسيطر عليه، عايز منه فلوس، عايز انتماء، عايز مش... لا أنت لا تريد منه شيئا. وهنتكلم إزاي أن القرآن أيضا أشار لهذا المعنى الآن، أنه دايما بينقل المعركة مع الله سبحانه وتعالى ليس مع الشخص. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، مش بالله. ابن عاشور التقط معنا جميل وقال إن لكم قد تفيد أن يؤمنوا، أي يقر، يضمن فعل يؤمن معنى الإقرار، كأن الآية بتقول هم يؤمنون في داخل وفي قرارة أنفسهم، في قرارة أنفسهم أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن يعترفوا لكم بذلك. فكأن الآية بتفضح النفوس أنهم يعرفون أنك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف اللي هو إيه؟ انت تيقنت الحوار اللي بين الاثنين يهوديين، انت تيقنت ان هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هو. قال له انت متاكد هو؟ قال هو. قال له طب نويت على ايه؟ قال عداوته ما بقيت. عارف اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك هتؤمنه فامطر علينا حجاره من السماء، اللي هو قمه العند. فده احد المعاني اللي هو بيكشف نفوس اليهود انهم يعرفون كما يعرفونه وكما يعرفون ابنائهم. وقيل لكم اي لاجلكم، يعني هو الآية بتقول إيه؟ هو ما أمنش عشان ربنا، هيؤمن عشانك، عشان الحلف والجوار وانت طيب وعمال تتحايل عليه وتجيب له هدايا وحاول. هو أنت متصور واحد لم ينكسر ويخضع لله الذي أعطاه كل النعم وخلقه هيعمل عشانك حاجة؟ وده بيكون إيمان غير مستمر أصلا. ده أحد القولين اللي ذكروا في معنى الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. طيب لماذا يعني أنا هتكلم دلوقتي إن النهي هنا عن الطمع وليس عن دعوته، تستمر في الدعوة لكن ما تحطش يعني إيه احتمالات زائدة عشان ما يحصلكش نوع من التبذير، وهتكلم عنها دلوقتي، التبذير الدعوي والاكتئاب والأسى والحزن إنك أنت ضيعت عمرك. أنت تبقى فاهم من الأول وعارف تتعامل مع الشخصيات اللي نوعيتها إيه، ونشوف إزاي إن القرآن فرق في التعامل بين الشخصيات دلوقتي إن شاء الله. أفتطمعون يؤمن لكم. طيب لماذا لا نطمع؟ ليه ما نطمعش؟ وقد كان انا ربنا يقول لك ايه، مع ان لو قلنا ان هي معطوف على السابق، مع ان اللي انا شرحته لكم كفايه انه شاف الايات وشاف احياء الموتى وعملت لهم ونجيتهم من فرعون وفرقت لهم البحر وكل ده ولم يؤمنوا، انت بقى جاي ومتصور انه يسمع كلامك؟ طب خد دي. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. شوف كم من القيود اللي موجود في الآية عشان ما تحاولش تلتمس لهم عذر. مجاز مش واخدين بالهم، مجاز حصلت غصب عنهم، مجاز ما كانوش فاهمين، لا، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فكيف تتعامل مع أمة هذه علماؤهم؟ العلماء يقومون بالتحريف، وهنشوف العامة الوقت بيعملوا ايه يعني، وده ان شاء الله اتكلم عنه. فكرة ان اليهود هو نسق مغلق، انت مش عارف تكسره، مش عارف تقتحمه، فهم عاملين حالة من الانغلاق، لذلك اصعب الدعوات تكون مع اليهود. يعني حتى النصارى تجد ان في ناس نصارى كتير تسلم، يهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اظن قال لو امن بي 10 من اليهود لامنت بي يهود، كان يعني فرض بعد كل فين وفين ممكن واحد بس يسلم. وبسبب ده إن هو في حالة من الانغلاق والسيطرة وعدم خروج الأسرار وعدم وصول العامة للمعارف. فتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. العلماء قالوا يعني يسمعون كلام الله. بعض العلماء وده كتير من حتى من المتأخرين اختار القول ده، إن كثير وغيره مال القول ده، قال دي زي بالضبط فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب أجره حتى يسمع كلام الله معناه أنه يسمع كلام ربنا حقا؟ لا، ما يتلى عليه من القرآن. فهنا يسمعون كلام الله أي تتلى عليهم التوراة ثم يحرفونها وهم يعلمون. الطبري ما اختارش القول ده وجاب أثار، وبعض الناس مالت إلى قول الطبري، قالت لا يسمعون كلام الله حقيقة احنا هنسيب اللفظ على ظاهره كده اسمها كلام الاخر. طب ازاي اسمها كلام الاخر؟ هو ده حصل امتى؟ قالوا ما هو ده اللي حصل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فقالوا لن نصدقك حتى نسمع كلام الله، فسمعوا كلام الله ثم قالوا لن نصدقك حتى نراه، فاخذتهم الصاعقه. لما زودوا بقى في الطلب وقالوا كمان لن نؤمنك حتى نرى الله جل، فاخذتهم الصاعقه. تخيل، وده اختيار الامام الطبري يعني ايا كان الترجيح دلوقتي، ان سمعوا كلام ربنا حقيقه ثم حرفوه. لذلك الطبري بيقول ايه؟ يعني الايه عايزه تضخم لك الجريمه اللي هم فيها. طب ايه يعني سمعوا التوراه وحرفوه؟ عادي. لكن تخيل الايه عايزه تقول لك، ده ملخص كلام الامام الطبري، الايه عايزه تقول لك انت بتكلمه عن قران هو بالنسبه له غيب، ايات بتقول له قال الله كذا، هو بقى كان وصل الى مرتبه من الشهاده ثم حرف، هيصدقك سيصدقك وانت تحدثه من عالم الغيب قال الله تعالى، وهو يصدقك انت. هو سمع الله ثم اعرض، لما هيسمعك انت هيصدقك. تتكلم مع عقليه، وده يا جماعه مهم قوي في الدعوه. انت عارف تتعامل مع شخصيه عامله ازاي؟ عالم ضال ولا مقلد؟ زي التقسيمه اللي في اول سوره الحج، ومن الناس ومن الناس ومن الناس، في واحد يجادل، واحد يجادل، والتاني يعبد الله على حرف. كل واحد له طريقه، كل قسم في سوره الحج كان في طريقه في التعامل معاه. الرؤساء اللي هو القسم الثاني في سوره الحج كان مجرد التهديد وعدم الدعوه، مش هتضيع وقتك معاه. الاولاني في سوره الحج لا، كان في بعدها ايه خلق الانسان ده هتدعوه وتكلموا عن عظمه ربنا، لانه كان بيتبع كل شيطان مريد. الثاني في الصنف في سوره الحج لا، هددته وعرضت عنه، وزي ما هنشوف هنا برضو دلوقتي ان شاء الله. يبقى في ناس قالوا يسمعون كلام الله حقيقه، تختار الطبري وغيره، وبعض وكثير برضو مفسرين قالوا لا، ده يسمعون كلام الله زي فاجره حتى يسمع كلام الله، واختاروا القول ده الاسباب. قالوا كده هنذهب خصوصه موسى عليه السلام، وقالوا اصلا الايه اللي بعد كده اللي بتكلم عن نفس الجريمه بعدها بايتين على طول، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، هي بتتكلم عن تحريف الكتاب التوراه، فهم يبقى كانوا بيسمعوا التوراه ويحرفوه، مش بيحرفوا الكلام ربنا اللي سمعوه. ايا كان سمعوا كلام الله حقيقه. تخيل ناس يتلى عليهم الكتاب او يسمعون كلام الله، طب بيعملوا ايه؟ ثم شوف الجريمه، يحرفونه. احنا قلنا هنحاول قدر المستطاع نقف مع كل لفظ. الحرف حاله الانحراف انك بتكون ماشي كده وبعد كده يجي ايه؟ انحراف. فيعني في صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى هو مراد، كيف نعرف مراد الله؟ من كتبه ورسله، نزلت الكتب تبين لنا مراد الله، فبنقول اهدنا الصراط المستقيم. عشان كده دايما كتير من العلماء يقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه، اجابتها في البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جاءكم الهدى من عند الله. ومن اول لحظه زي ما قلنا ربنا لما قال لسيدنا ادم فاما ياتينكم مني هدى، ده اللي هيمشيك على الصراط المستقيم. هما بيعملوا ايه؟ هما بيقوموا بتحريف هذا الهدى، فالسائر خلفهم ينحرف عن مراد الله. كيف يحرفون الناس عن الوصول الى مراد الله؟ هم عملوا تحريف كتابي حقيقي، يعني يغير الايه، يمسح ايه الرجل، يضع يده على شيء من ايات يخفيها عن الناس، لا يبلغها للناس. عندنا في الامه التحريف معنوي، يحرف الناس عن الوصول الى مراد الله. لو قدم الدين كما انزله الله الناس سيسيرون في طريق ما الى الله، صراط المستقيم. هو بيعمل ايه؟ هو بيحرف الدين عن مقاصده، يقول لك لا ده مش من مقاصد التشريع، الاحكام التشريعيه ده مش مقاصد التشريع، والاحكام اللي في القران ده اصلا مش مقاصد، ده مجرد بس حاجات. وتظهر بقى ايه زي المقاصديين، ويقعد يقول لك لا اصل المقاصد اهم شيء الحريه، ويخرب ويخرف في التشريعات، وبيحرف الناس عن مقاصد الله. ودي اكبر جريمه يقوم بها العالم، اكبر جريمه انه يحرف الناس عن مراد الله، انه يقدم دين ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، هذا هو التحريف في دين الله. عشان كده ربنا بيقيد علماء ينفون عن هذا الدين تحريف المبطلين، لان هم الحرف زي ما قلت ان في مسار وينحرف بك الطريق، هو ده يحرفونه. فالدين هو الصراط المستقيم. فاكبر جريمه يقوم بها العالم او الداعيه ان يقدم خطابا يحرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى. الناس جايه تسمع الدين، يعني الناس جايه في تعبيرهم، وده مش تعبير صيف، للرجل الدين جايين يسمعوه فيستمعون خطابا يحرفهم عن مراد الله. وهذا ما فعله هؤلاء، قدموا للناس خطابا عباره عن ايه زي ما نشوف دلوقتي، عباره عن اماني. لما حبوا يقدموا بقى الدين للناس، خد بالك ما هو عشان تسيطر على الناس لازم خليط معين، كله او بعضه، اللي انا هقوله ده خليط كله او بعضه، قوه، دين، سحر. دي الحاجات اللي استعملت في القرآن وفي السنة. كان إنه كان في من كان قبلكم ملك ظالم وكان له ساحر. فرعون كان عنده سحرة. إيه دور الساحر ده؟ الساحر قلب الحقائق. فأنت عايز ساحر الوقت مش هينفع تجيب واحد يقعد يعمل إن شاء الله وضعات. هما اللي الساحر إيه؟ القناة الإعلامية. أسهل حاجة تقلب لك العدسة ديت. دي تصور لك المشهد من حتة فأنت تشوف المشهد بصورة ما فتنقلب عليك الحقائق. قوة وسيطرة. همان يبقى عندك حد زي همان نوع من السيطرة. طيب انت عايز وازع يكفيهم بداخل اني اخافه. ده فرعون بيقول اني اللي هو كان عنده سحرة وعنده همان وعنده قارون اني اخافه ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. احساس ان في قوانين لازم نراعيها والا هنضيع. فهو لازم المجموعة دي اللي يسيطر بها على الناس. فحينما يأتي العالم ويحرف هذا الدين على مرادي هذا الظالم هو بيحرف الناس على مراد الله سبحانه وتعالى. خلاص. فلا ينبغي أبدا أن نصرف الوحي عن مقاصده التي جاء لأجلها. ده جريمة من أعظم الجرائم. أسأل الله نسأل الله السلام والعافية. أعظم فساد في الدين هو تلويث المصدر. يا جماعة يعني لما الكوباية دي تتوسخ احنا بنغسلها بالمية. طب لما يكون الماء ملوث يعني لما يكون يعني لما واحد يعمل فساد فنجيب له الوحي عشان الوحي يصلحه. الوحي ده دايما في القرآن والسنة مشبه بالماء. طب تخيل انت لوثت المصدر هتقدم للناس الماء ملوث. ده اكبر فساد. فاللي بيقدم الوحي محرف ده اكبر فساد يقدم. ده اعظم فساد لانك انت افسدت المصدر النقاء مصدر التنقية مصدر التطهير والتزكية. انت قمت بإفساده. انت قاعد كده على العين اللي بتخرج وقاعد بتصب فيها مخدرات وبتصب فيها فساد تفسد على الناس عقولها ودينها. أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. طب ما جايز مثلا لما جي قدم الخطاب ما كانش واخد باله ان ده مش مراد الله. لما استضافوا فلان الفلاني وطلع يقول اصل ده مش من الدين ومش عارف ايه والمواريث اللي في الشريعه اللي في حتى اللي في القران ده مش من الدين ده حاجه اختياريه وقعد يفسد ويطعن في السنه مش جايز. هو بيحرف وهو مش عارف. من بعد ما عقلوه ضبطوا العقل في نوع من الضبط والمنع يعني وهم يعلمون مش وهم يعلمون الدين ما خلاص وهم ما هي من بعد ما عقلوه عقلوا الدين. هم اللي يعلمون ايه؟ يعلمون انهم يحرفون. يعني هو عارف الدين الصح وعارف الدين الفاسد وهو عارف هو عمل ايه بالظبط. هو عارف هو انتقى اية ايه. هو عارف هو حط ايده على حديث ايه وبلغ حديث ايه. هو عارف هو بيدخل الدين تجعلونه قراطيس سورة الأنعام تبدونها وتخفون كثيرا. هو عارف بيطلع ايه من الدين وعارف هو بيخفي ايه. هو عارف لما يجي يتكلم عن المرأة عارف الاحاديث اللي هيقولها عارف الاحاديث اللي هيخبيها عارف الايات اللي هيقولها عارف الايات اللي هيخبيها. هو عارف كويس كده. زي يقول لك ايه الفتنة القريبة اللي حصل ان شاء الله نتكلم عنها في امسية تربوية قادمة ان شاء الله بعنوان بإذن الله يعني مركزية التوحيد. يقول لك ايه ده ربنا قال ان اليهود والنصارى كلهم هتخشوا الجنة اقرأ آية كذا سورة كذا وآية كذا سورة كذا. انا قريت منشور كده يعني بجد. طب انا عايزك انت تقرأ القرآن. سيبك يعني اقرأ القرآن كاملا فين بقية الآيات. يعني شيء مركزي في الوحي في الأنبياء مش عايز اخرج بس الموضوع الدرس يعني وايه التحريف ده كيف حدث هذا التعريف التحريف احنا برضه هنقول اسباب حدوث هذا التحريف دون ان ينتفض الناس. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هو عارف الجريمه اللي بيقوم بها بل هو متمرس فيها. يبقى اول فريق اللي هم يا جماعه هو في بعض المفسرين اظن الرازي قال ان المجتمع متقسم اربع فرق. في ناس قالت لا هم فرقتين فرقة العلماء والعامة. العلماء اللي بيحرفوا والعامة الأميين. في ناس قالوا هم أربع فرق. اللي بيحرفوا أي الذين يحرفون والفرقة الثانية المنافقون والذين يعلمون المنافقين والعامة. دي أكثر إيه عمقا يعني. هنشوف الآية الثانية اللي قالوا بقى أربعة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خد بالك من الوعود دي عشان هي فيها خلاف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. العلماء قالوا ظاهر الآية من بعيد كده لو هناخدها بادي الرأي هنقول إن الوواد دي كلها بتعود على نفس الشخص نفس الفريق. إن الفريق راح للمؤمنين قال آمنا ولما رجع نفس الفريق المنافق قال لليهود أتحدثونهم. طب إزاي هو قال لليهود أتحدثونهم بفتح الله عليكم مع إن هو اللي كان هناك بيكلم المؤمنين. فقالوا كتير بقى من المفسرين قال لا الضمائر هنا فيها نوع من الإيه من الاختلاف زي آية يعني زي يعني قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن. قالوا إن إذا طلقتم أنت بتخاطب الأزواج فلا تعضلوهن على اختيار الجمهور بتخاطب الأولياء، فأنت ممكن الجملة بتتكلم على اثنين. فقالوا إن معنى الآية وإذا لقى بعض اليهود المنافقين المؤمنين قال هؤلاء اليهود للمؤمنين آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال الفريق الآخر للمنافقين أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. خلينا نمشي على كده أشرحها وأجيب لكم القول الثاني، ركزوا معي. وإذا لقوا الذين آمنوا إذا لقى بعض هؤلاء اليهود ذهبوا إلى المؤمنين أول ما مجرد اللقية التلاقي قالوا آمنا. ومن جميل الربط بين الآيتين إن ممكن تقول إيه أول ما تسمع الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، إيه معقول مش هيؤمنوا إزاي؟ ده في ناس كانت جاية من اليهود وأول ما شافونا قالوا آمنا. أيوة فدول منافقين حضرتك، دول مش مؤمنين. أنت الآية بتقول لك فتطمعون أن يؤمنوا لكم، فأنت الآية كأنها بتستنكر عليك إنك تتوقع أن يؤمن، فأنت بتستغرب إزاي مش هيؤمن، ده هو كل ما بيجي كأول ما يقابلني يقول أنا مؤمن، وإذا لقوا مجرد التلاقي يقول آمنا. أيوة هو منافق، هو بيسيبك وانت. والآيات هنا بتتكلم ان المؤمن لازم يكون عنده وعي وحذر وفهم في التعامل مع اليهود والمنافقين. وفي معنى مهم جدا معلش انا اسف انا نسيته، وهو ان احنا دايما بنتصور الآية قبل كده اللي هي عقلوه ويعلمون عقل وعلم، بنتصور ان المانع الاساسي اللي خلى الناس تضل ان هي مش عارفة، عدم المعرفة، فان الحل دايما هو المناظرة العلمية، هو الحجاج العلمي، ان انا ابلغ العلم. انا دايما ده احد الاوجه اللي ذكرت في القران وكسبب للهدايه، الضالين كانش عندهم علم، عبدوا بغير علم، انما المغضوب عليهم عندهم علم. فده يعرفك ان بعض بل انا اللي انا شايفه بقى في الازمه الحاليه او اللي بقى لها سنين يعني في الالحاد وغيره، ان غالب النقاشات هي ليست معرفيه، سبب الحاد او سبب الاعراض او الشبهات هو ليس سببا معرفيا علميا. هتبلغه العلم يقول لك اه كنتش اعرف، معلش انا اسف والله انا كنتش اعرف كان النظريه مش عارف طلعت غلط، لا لا خلاص انا شاد الى رسول. لا كم انت شفت نقاشات علميه وكم مناظرات وهو قاعد قال اه فعلا انا مش واخد بالي والله من المعلومه دي، لا لا خلاص انا معاك شاد ما بيحصلش ده في كل فين. المناظرات بتكسر اللي قدامك، فانت بتخليها مع الرؤوس الضلاله اللي يكسر امام اتباعه. لكن كتير من الناس هو محتاج ايمان، محتاج خطاب نفسي، محتاج نوع من الاخلاق في التعامل. وده ياما الواحد شافه في نقاشات مع من الشباب من يدعي انه ملحد، ان هو الاشكال ليس علميا، ليس اشكالا معرفيا، عشان برضو ما نقعش في مساله التبذير الدعوي جهود ضخمه في وتقابل شاب يقول لك انا ملحد، تروح تجيب له لسته كتب قد كده اهو في معرفة الله والأدلة والبراهين والوجود ومش عارف ايه. هو اذا كان الاخوة نفسهم اللي بتجيب كل جنب تقراهاش، هو بيجيبها من باب انه هو ايه بيطمن، يعني لما حد يقول له انا ملحد يقول له لا ما انا عندي براهين وجود الله في البيت، يعني ما. طب انت قريته؟ لا ما هي في البيت، يعني هو بس احساس من الاطمئنان ان الحاجات دي كلها مردود عليه. طب انت في النبي؟ اه ما البراهين برضو النبوة عندي في البيت. هو بتدي له احساس من الاطمئنان. فاذا كان الاخوة تصور هتدي له يقرا كل ده، في مرة بتناقش مع شاب فبقول له انت جبت المعلومه دي منين؟ قال لي مقطع على اليوتيوب. انت بتلحد بمقطع؟ يعني بتلحد بمقطع كم يعني كم دقيقه يعني؟ فجيت ادي له كتب فلقيته بيقول لي الهاره ده. وده من يعني من الاخطاء الواحد وقع فيها في بدايه التعامل مع الشباب. انا كنت متصور انك بقى ايه المساله دي هجيب لك فيها 5 6 كتب والمساله دي هجيب لك فيها 10 كتب. هو اصلا ما بيقراش، وعموم الشعوب العربيه اغلبها كده يعني الا من رحم الله وغيرهم طبعا، مش اقصد العربيه فقط. الشاهد ان الآية، واظن الراغب اشار الى نفس المعنى للأسف من نسيت ان انقل نفس كلامه اللي هو الراغب الاصفاني، قال نفس المعنى ده ان بعض الضلال لا يكون سببه عدم المعرفة وعدم العلم. فبلاش تتصور، ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف، بلاش نموذج اهو سيبك من الشباب واي قصص انا بحكيها عشان ما تقوليش انت بتحكي قصص، ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف. منع هناك موانع نفسية كبيرة وعظيمة تحول بين الناس وبين قبول الحق، من أهمها هذه الموانع النفسية الكبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغين. اتكررت مرتين في غفر، اللي هي غفر إيه اللي هي قال حميم بقى المحجب الآيات، يعني قوة الحجاج بالآيات والجدال في الآيات في السبعة بتوع آل حميم، ما يجادل في آيات الله، السورة بدأ كده بعد المقدمة في غفر، فالجدال بالآيات وأنت تجادل بكل الآيات، ثم بالرغم من جدالك بهذه الآيات الواضحات التغافر والتفصيل في فصلت والوضوح وولاية الله العظيمة في الشورى وكل ده بقى ارجعوا لآل حميم، وهو المشكلة إن في مانع نفسي. كان في كتاب جميل كده، وكتاب يعني واخد طابع أكاديمي شوية، يعني كان محتاج يبقى واخد طابع وعظي، بس فكرته حلوة، اسمها الأسباب التي تصد الإنسان عن قبول الحق، حاجة بنفس المعنى ده يعني. أظن مطبوعات الإمام الشاطبي أو غيره، في ما أذكر يعني. فكان جايب إن في أسباب داخلية وأسباب خارجية، يعني مش الانتماء القبيلة. أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فيما يذكر عنه. فما تتصوروش يا جماعة إن الموانع هي مجرد فقط موانع علمية، كثير من الموانع هي موانع نفسية، كثير من الموانع موانع نفسية. طيب إزاي ده جم قالوا آمنا؟ ما هو ده كان منافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الاختيار الأغلب من المفسرين قالوا إن في فريقين بعد ما قعدوا في المطبخ مع بعض وحرفوا وظبطوا التحريف وظبطوا الدين الجديد بتاعهم، عملوا إيه؟ قال: طب ما احنا دلوقتي محتاجين نشوف إيه اللي بيحصل عند فريق معسكر المؤمنين. طيب هنبعث سرايا تروح، جواسيس يروحوا عند أهل الإيمان عشان ينقلوا لنا ما يحدث هناك. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سورة المائدة أحد المعاني: يا أيها الرسول لا يحزنك، آيتين في القرآن بس يا رسول، في والاثنين في المائدة، منها الآية دي: الذين يسارعون في الكفر. بيعملوا إيه؟ بيروحوا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمعوا أحد الأقوال إن اللام للتعليل، يسمعوا لأجل الكذب، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك. رؤساء اليهود قاعدين في أماكنهم بيبعثوا ناس منافقين، أو وطبعا هي بتبدأ إزاي؟ إن المنافقين من عندنا بيروحوا ياخدوا كورسات هناك ويتدربوا هناك وياخدوا بعثات هناك، وبعد كده يرجع يقعد وسط أهل الإيمان يسمع كلامهم، يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيطلع يقول ماذا قال آنفا، أو يطلع يكذب عليه، أو يطلع يحرف الكلام. المجالس التي حضرها المنافقون في القرآن دي ممكن تبقى تجميع، بيطلع المنافقون يطلعوا يروحوا اليهود يتكلموا معه، خلاص يرجع بقى اليهودي الرأس ده يعلمه النفاق صح. هنشوف دلوقتي ازاي ان اليهودي اللي قاعد ده الرأس اللي بعت المنافق، فالمنافق لما رجع ده لسه منافق صغير كده ورور بيغلط، فاليهودي بيقول له انت غلط ما تعملش كده تاني. هنشوف قال له ايه دلوقتي. يبقى دلوقتي المنافقين راحوا فقابلوا المؤمنين فقال لهم امنا، خلاص. رجع لليهودي، اول ما رجع لليهودي اليهودي قال لا، اليهودي قاعد له كده اللي هو المعلم بقى، المعلم المنافقين يعني، المنافقين بقى مجمعهم كده، قال يا جماعه انا مجمعكم النهارده عشان انتوا النفاق بتاعكم مش عاجبني. طب ليه يا باشا النفاق بتاعنا مش عاجبك؟ قال انتوا بتروحوا للمؤمنين بتجود من عندك، لا ما تجودش، ما تزودش في الكلام، لانه المنافق كان بيروح يعمل ايه؟ يروح يقول للمؤمنين احنا امنا والله، ده حتى النبي ده كان مذكور عندنا في التوراه، ده مش متخيل احنا لو ما سمعناش كلام ربنا ممكن يخسف بينا، وده احنا عقبنا قبل كده وبعضنا تحول الى قردة. فهو قاعد عايز يثبت للمؤمن انه امن، هو يهودي منافق عايز يثبت للمؤمن انه امن بجد، فقعد يطلع اسرار موجوده في التوراه، فالمؤمن صدقه من كتر ما وعد. فرجع بقى المنافق ظبط التمثيليه ومبسوط ورجع يقبض بقى من المعلم اليهودي، فاليهودي بيقول له ايه اللي انت هببته ده؟ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ هنشرح يعني ايه فتح الله عليكم، لكن ان هنا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، القول الاشهر عتاب معلمي المنافقين من رؤساء اليهود بيعلمهم، قال له انت كده زودت في النفاق، بتعبير حتى ابن عاشور بيقول ايه؟ ظنوا ان ذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الذين اظهروا الايمان من اتباعهم، وان نفاقهم النفاق اللي بعتوهم كان قد بلغ بهم الى ان اخبروا المسلمين ببعض قصص قومهم سترا لكفرهم، فوبخوهم اللي هم الرؤساء على ذلك وقالوا كيف يبلغ بكم النفاق الى هذا، كان يكفيكم بعض اظهار الموده، اما تنافق ما توسعش منك يعني، خلاص انت انا مديك هي المذكره ما تجودش، روح قول الكلمتين دول وتعال، لكن هتروح وتقعد بقى تجود وما تحضر انت كده هتقع وهتعرفوا اسرارنا، خلاص. وده بيحصل كتير، بعض الاعلاميين اللي بيطلع مش محضر تلاقيه بيقع في فلاتات كلامه، بعض الكلام اللي بتفضحه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم، على القول الاشهر الرؤساء بيكلموا المنافقين الصغيرين بيدوا لهم كورسات النفاق، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، افلا تعقلون، ما حد بنعمل ايه؟ اكيد احنا قاعدين نحرف ونعمل وانت تيجي تبوظ كل حاجه احنا بنعملها. بما فتح الله عليكم، فتح قيل حكم، وفتح قيل كان شيء مغلق وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اختيار الطبري ان فتح اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، اي اتخبرونهم بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، وقيل أتخبرونهم بما قضى الله عليكم من عقوبات سابقة؟ فيرجع يقول لك شفت ما انتوا تعقبتوا عشان ما سمعتوش كلام ربنا، اسمعوا كلامنا بقى، احنا جه كتاب من عند الله. انت لما بتقول له فتح الله عليكم، اما ان تخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، او ان تخبره بالعقوبات التي نزلت على اليهود بسبب عصيانهم وتمردهم، او ان تخبره اصلا بالاحكام الموجوده في التوراة زي الرجم وهم لا يطبقونها. فالثلاث حاجات احكام موجوده في التوراة، ده اقل قول، قول الوسط يعني انتشارا هو العذاب الذي نزل عليكم، القول اللي اختاره الطبري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. الحاجات المعلومات اللي انت بتديها له المؤمن هيستعملها ضدك، هيحاجك وهيكسبك، فما تديلوش اي معلومه يكسبك بيها. فالمنافق الذكي اللي بيحاول ما يسربش اي معلومه المؤمن يستفيد منها، خلاص. مش حابب تفرق بين المؤمن المنافق قصدي الذكي والمنافق الغبي. طيب امال يعني ايه اللي يحاجكم به عند ربكم؟ تحدثونهم بما، خلاص عرفنا، تحدثونهم رؤساء اليهود بيكلموا المنافقين الصغيرين بما فتح الله عليكم. قلنا ثلاث حاجات اشارها، ما تقولوش ان النبي مذكور في التوراه صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش ان احنا اتعاقبنا قبل كده بعقوبات. يعني ايه بقى يحجكم به عند ربكم؟ دي هيستعملوا طيب هيستعملوا الكلام ده في الحجه في الدنيا مفهومه، هيكسبني في الدنيا مفهومه، في مناظره هيكسبني مفهومه. يعني ايه عند ربكم؟ الكلمه على قد ما كانت غريبه، اي يوم القيامه حينما تبعثون، المؤمن هي لما يجي يقفوا الاثنين المؤمن واليهودي قدام ربنا، فالمؤمن يدلي بالحجه فيكسب اليهودي قدام ربنا. طب هو مش ربنا يعلم؟ فكتير مفسرين قال سنسيب الايه على ظاهرها، اي ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامه. بعض المفسرين استنكر، هو معقول اليهود يوصلوا بتفكيرهم الساذج لدرجه ان ربنا لما بيحكم لا يعلم ويسمع من ده ويسمع من ده؟ بعض المفسرين قال اه، وده اختيار الطبري وغيره، ان هو يوم القيامه. وابن عاشور حتى جاب الاستنكار ورد عليه، قال ايوه بعض المفسرين استنكر كيف يكون المحجه عند الله والله يعلم كل شيء. قال وذلك جار على حكايه حال عقيده اليهود من تشبيههم الرب سبحانه وتعالى بحكام البشر في ان تمشي في تمشي، يعني بس انا بحاول اعيد صياغه الكلام، ان الحال دي بتمشي عليه وانه ياخذ الاسباب الظاهريه اللي بيسمعها، وكانوا يفعلون ذلك في شريعتهم، كانوا يرتكبون الحيل كدليل واقعي ان فعلا. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود عملوا كذا وكذا، لعن الله كانوا بيحرفوا الدهن مش عارف النجس يعملوا مش عارف في ايه، والصيد يوم السبت كان بيتحايل على الشريعه. فاذا كان بيعمل كده في دينه هيعمل كده معاك. وان خد بالك من كتر ما الواحد بيكذب على ربنا بيصدق نفسه، وياتي يوم القيامه يقسم لله، وده موجود في القرآن في سورة المجادلة أو المجادلة، إنه بيجي قدام ربنا يحلف، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. هو فضل مصدق الكذبة وإن هي هتمشي. ذلكم ظنكم، فصلت ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن ده هيضيعك هيهلكك. لذلك ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ أولا يحلمون أن الله، ده يدل على اختيار إنه يوم القيامة. طب اللي ما اختارش يوم القيامة قال إيه؟ قال لي يحجكم به في كتاب ربكم، يعني هيثبت ان كتابه صح وانت كتابه غلط، او ليحاجكم به في حكم ربكم، هو هيثبت ان حكم ربنا صح. ففي ناس قالت يحاجكم به اي في الدنيا يكسبك في المناظرة، او عند يوم القيامة. ايا كان، هو انت متخيل يحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون؟ فربنا بيرد عليهم اولا يعلمون. هؤلاء السذج المنافقون من اليهود ورؤسائهم، هؤلاء لا يعلمون ان الله يعلم. لفظ العلم في سورة البقرة قلت محتاج تتبع، إني أعلم ما لا تعلمون. لفظ العلم في سورة البقرة مهم وبيحل مشاكل كتير في الشبهات القدرية والتشريعية تجاه بعض التشريعات في سورة البقرة، أن تثبت لله صفة العلم. طيب أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون الأول وما يعلنون. هنا القرآن عمل إيه يا جماعة؟ وده المعنى أنا كنت بقولك أتكلم عنه. القرآن بيقول لك طب انت كسبت المؤمن يا عم، انت نظرته وعرفت تلعبه وتراوغ وكسبت، هتعمل ايه مع ربنا؟ فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيل، سورة النساء. هتعمل ايه؟ القرآن، وده معنى مهم جدا 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 في الدعوة، طلع نفسك من المعركة مع الأهل الباطل. قل لأهل الباطل انت معركتك مع ربنا مش معانا، انا مبلغ يا عم، اللي بيكلمك ده وحش انساني، يعني انساني فعل انسان مش انساني بالنسبه للانسان، انساني يعني فورجيت مي يعني، قصدي يعني ما تشغلش بالك بيا يعني، خلاص. يعني انت لما تيجي تكلم ده الواحد حتى بيجي ينزل يكلم الشباب والشاب يقعد يقول له انت جاي تتنطط عليا، يعني انا وحش، انا جاي اقول لك الله يقول كذا، يعني شوف سيدنا نوح بيقول ايه، ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ارجع قول له انا ببلغك الرساله. شوف سيدنا موسى، هما بيتهموا موسى بانه ساحر، مش بيتهموا ربنا، بيقولوا سيدنا موسى انت ساحر. سيدنا موسى رد عليهم في سوره طه قال لهم ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ايه ده؟ احنا بنقول لك انت ساحر، ايوه وانا جاي من عند ربنا، انت كده بتتهم الله. هو ليه يا جماعه؟ لان زي ما قلنا اهم الموانع النفسيه لقبول الدعوه هو الكبر. واكثر شيء بيستثير الكبر في داخل المدعو وجودك انت في الصوره فرت من قسوره. انت قول له انا مش موجود في الصوره بينك وبين الله، انا جاي ابلغك رساله الله، هو اسمه رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى، يعني طلعني من الموضوع بينك وبين الله. عايز تقبل ذلك؟ في ناس تقعد اصله هو يا عم بلغه خلاص، قول له انت عايز تؤمن، هتؤمن وتكفر خلاص فلنفسك. يعني المعنى ده مبثوث في القرآن بكثرة وبيريح الداعية اللي عنده طمع لإيمان الناس. مش بتكلم دلوقتي على الكسول اللي مش شغال في الدعوة، لا الحريص فعلا المعاني دي بتهديه، ودي من التربية النفسية للداعية في القرآن. خلاص هتعمل ايه؟ يعني الآية اللي هي نسيتها في آخر يونس، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يعني في حاجات هي بإذن ربنا هتعمل بيها ايه خلاص؟ وده مبثوث المعنى ده في سورة يونس، إن الإيمان خلاص بقدر من عند الله سبحانه وتعالى. فانقل المعركة بينك وبينهم إلى معركته مع ربنا، ما تشغلش بالك بيه، لأنه هو من كتر فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وابن كثير هنا كان أظن يعني ابن كثير كان أشار لمعنى أن كثرة انشغال هنا أهل الباطل بمؤمنين خلاه ينسى الله. أنت ما تساهمش في ده، قول له ما تشغلش بالك بيا، انت عامل حلقات على وتمثيليات عليا وافلام علي يا عم، انا مش موجود. الشريعه اهي، انتوا نصابين وحراميه، احنا نصابين وحراميه، وحضرتك انتوا بتكذبوا على الله والدين، وده مش الدين الحق. ماشي، ايه هو الدين الحق؟ حضرتك اشرح لنا، قول لنا ايه الدين. وان شاء الله برضو في درس الامسيه التربويه هتكلم كيف تناقش اللي قاعد دوره انه بيهدم، لكن لا يقدم طرحا بديلا. يجيب لك شوفها في البخاري، يجيب لك شوفها في مسلم، يجيب لك شوفها في القرآن، ثم ماذا؟ التراث مليء، هذا التراث. ايه بقى اللي عندك؟ يعني احنا عندنا تصور مش عاجبك، عندنا مبنى متكامل، مش احنا يعني المسلمين يعني علماء المسلمين، انت بقى عندك ايه؟ فما يجي واحد يطعن في شيء قول له كن مضطردا، كمل رؤيتك لاخرها. معلش انا طلعت بس كده، والفكره دي هفصلها ان شاء الله مره ثانيه، لكن نرجع تاني ان طالما هو عالم وهو عارف هتعمل معاه اكتر من كده، فانت بتذكره بتقول له اولا يعلمون ان الله يعلم سرهم، وتسيبه خلاص. تمام، ده الفريق الاول بتفاصيله اللي قاعدين في المطبخ بيحرفوا، والفريق اللي اتبعت منافق ولما رجع قعد مع رؤساء المعلمين المنافقين يعلموه ازاي ينافق. في قول يعني ضعيف قال لا ده المنافق كان بيروح للمؤمن يقول له امنا، وكان يرجع لليهودي عايز يثبت للفريقين انه موالي للفريقين، يروح للمؤمن يقول له امنا، ويجي اليهود يقول لهم ايه ده يا جماعه، انا النهارده كنت عند المؤمنين ولقيتهم عارفين اخبار من التوراه، مين اللي قال لهم؟ لو سمحت ما حدش يبقى. هو عايز المنافق يثبت لليهودي انه منافق، انه يهودي صح، ويروح للمؤمن عايز يثبت للمؤمن انه مؤمن صح، بينافق الفريقين. بتعبير الزمخشري يظهر تصلبه عند الفريقين، يعني متصلب في الدين عند ده وده. لكن زي ما قلت لكم القول الاشهر والله الله اعلم ده الارجح، يعني ان هما بيرجعوا لرؤساء اليهود الذين يعلمونهم النفاق. خلصنا الفرقه الاولى بتفاصيلها، نيجي بقى للفرقه الثانيه. طيب افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب امال فين بقيه المجتمع؟ طيب خلاص احنا مش هنطمع في ايمان دول، ماشي العلماء المحرفين مش هنطمع، نروح نكلم العامه الغلابه بقى. ما هو مفيش مجتمع في الدنيا كله علماء، زي مفيش مجتمع في الدنيا كله بيعمل بنفس الصنعه، مفيش مجتمع كله مهندسين، مفيش مجتمع كله اطباء، ده طبيعي. ففيش مجتمع كله علماء، طب العلماء محرفين ومبدلين ومغيرين، نروح نتكلم مع العامة، اسمع العامة مشكلتهم ايه. ومنهم فرقة اخرى، فريق منهم وفريق اخر، ومنهم اميون. ايه ده؟ ده لفظ الاميين ده هم كانوا بيذموا به العرب عشان ما عندهمش كتاب، هم ازاي معهم كتاب اميين؟ يعني وجود الكتاب بيمسح هذا اللفظ الامية، فازاي اميون؟ ما هو هيقول لك اهو. ومنهم اميون، قالوا بقى الامي الذي لا يقرا ولا يكتب نسبه الى امه على الفطره، اول ما بينزل من بطن امه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني ما عندوش العلم. ويبدأ يتعلم. طب كيف يكتسب المعرفة؟ بالقراءة والكتابة. فلذلك قال: والذي لا يقرأ ولا يكتب هو أمي. طب بالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف اكتسب المعارف؟ قيل: من عند الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكتسب المعارف؟ قال الله سبحانه وتعالى في أول كلمة: اقرأ. فلا بد أن تقرأ، خلاص. وده قصة تانية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. يا الله، كتاب ينزل إليه من السماء، أنزله الله سبحانه وتعالى، تكلم به الله ونزل به جبريل على قلب النبي، ثم لا يعلمون عنه شيئا. ما بيعلموا إيه؟ ما بيعملوا في حياتهم؟ لا يعلمون الكتاب. وزي ما نشوف إن كتير مفسرين قال هنا إن إلا دي استثناء قطعي، يعني لا يعلمون شيئا عن الكتاب، ما يعرفش حاجة، لا يفقهون شيئا في الكتاب خالص. هم لا عايش بيعمل حياته الكتاب ده. الكتاب معنى الكتب والجمع، الأمة بدون كتاب تضل. ده ما هو إيه اللي يجمع المسلمين؟ كتاب واحد وقبلة واحدة. يعني هو إيه اللي هيجمعهم؟ هو الطعن. لما يحبوا يطعنوا في المسلمين يعملوا إيه؟ يمنعون الذهاب، كثرة الذهاب للحج والعمرة، يطعن، جعل الله الكعبة بيت حرام قياما للناس، خلاص، ويفرق الناس عن الكعبة اللي بتجمعهم. كان موسم الحج ده التقاء عظيم بعموم المسلمين، والبعد عن القرآن، وهو ده كتاب واحد وقبلة واحدة، ده اللي بيجمع المسلمين، إحساس الانتماء العالمي، إحساس إن في مركز كده ودوائر في الأرض كلها بتصلي في نفس الاتجاه. مشهد مهيب، لما كأنك تتخيل، عارف لما تبص على الحرم من فوق، تخيل تبص على الكرة الأرضية في لحظات الصلاة من فوق، فمشهد مهيب. أيضا لها كتاب واحد، تخيل كل الصلاة تقرأ بنفس الكتاب، والأوراد بنفس الكتاب، كتاب واحد. هذا الكتاب يهجر، دي مصيبة. قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إزاي؟ كيف يهجر هذا الكتاب؟ فربنا بيقول فيه أمية، وأحق من يوصف بهذا الوصف الأمي هو الذي لا يعلم شيئا عن الكتاب، مش بس مجرد القراءة والكتابة، أن دي الأمية القرآنية، الأمية تجاه الكتاب، دي أخطر أمية، ونشوف ليه الوقت هي خطر. ولذلك أعظم أدوار المصلحين هو محو الأمية القرآنية في المجتمع، ده أعظم دور يقوم به المصلح، أنه يمحو هذه الأمية تجاه القرآن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. صدمة، يعني ايه طالب في اولى جامعة ولا بيتخرج من الجامعة وما يعرفش، مش حافظ ولا سورة ولا تفسير ولا سورة، امال بيعمل ايه جامعة؟ يعني دخل حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة ومتخرج ومش حافظ قرآن ولا يعرف تفسير قرآن، امال بيتعلم ايه؟ ماشي، طب الحاجات الدنيوية يتعلمها، طب واين الدين؟ اين الكتاب في حياته؟ هيعيش ازاي؟ لا يعلمون الكتاب الا، فتبدأ طب في امل اهو، يعني عارفين شوية نعرف مدخل. هو دلوقتي الآية بتنفي الطمع في إيمانهم، العلماء فسد مغيرين مبدلين محرفين، وهم عارفين مش تعرف تعمل معها حاجة، ده نسق مغلق مش عارف تخترقه أصلا، ويهود ويبعت لك ناس وسرايا وظلام، عايشين في ظلام. الأميين الآية بتقول لك إيه؟ في فريق تاني بقى نايم، لا شغل باله بالكتاب وتحريفه، ولا بالمنافقين اللي راحوا، ولا بجلسات اليهود لتعليم المنافقين، ولا يعرف اي حاجه عن المجتمع المظلم ده. في بقى بقيه المجتمع عايش في ميه البطيخ ولا المخلل، اللي ما اعرفش ما بيقولوا ميه ايه، يعني عايش في عالم اخر، عايش في الاماني، قاعد بيتفرج على الافلام والمسلسلات والاخبار والبرامج، ولا يعرف حاجة عن المعارك الحق والباطل والعقيدة والتحريف والجلسات اللي بتتم والكورسات اللي بياخدوها عند شياطين الإنس والجن، يوحون إلى بعضهم زخر قول غرورة، يوحي بعضهم إلى بعض. هو كل ده لا يعلم عنه شيئا، ولا شغل باله بالمعركة دي أصلا، شغل باله بأمانيه هو فقط. فده القسم التاني. طيب أنت هتصلح إزاي؟ علماء فسدة، يعني مجتمع، تخيل علماء يكتمون وعام لا يتبينون، مقلدون، هتعمل فيه ايه بقى في المجتمع ده؟ بتتكلم عن ازاي؟ وهو ايه مجتمع كمان الامي ده انت مش عارف تخترقه ليه؟ لانه بيتلقى دين من هؤلاء. طب ايه الدين اللي بيتلقاه؟ هنشوفه دلوقتي. ومن اميون لا يعلمون الكتابة الا اماني، يعني ايه الا اماني؟ كثير العلماء قال هنا استثناء منقطع. يعني ايه كلمه استثناء منقطع؟ عشان تريح نفسك تبقى شيل الا وحط لكن. لما تسمع كلمه استثناء منقطع كانك هشيل الا، فسجدوا إلا إبليس، اللي هيقول أنه منقطع هيقول فسجدوا ولكن إبليس لم يسجد. فكلمة ولكن كأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، مش منهم. إبليس اللي قال إن إبليس الذي اختار، وأنا فصلت ده في أول العرف، اللي اختار إن إبليس ليس من الملائكة بيقولوا ان الا هنا استثناء منقطع. خلاص، يبقى لا يعلمون الكتاب، وتحط نقطه، ما يعرفوش حاجه عن الوحي. ولكن امال المعلومات اللي عندهم دي ايه؟ ده مش علم ولا كتاب. المعلومات اللي عندهم دي لا علاقه لها بالكتاب. لا، امال جابوها منين المعلومات الدينيه اللي عند حضرتك؟ اللي انت ما تيجي مثلا تطلع وتقول قال الله تعالى اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، انت المعلومات الدينيه دي جبتها منين؟ صدق الله العظيم، يعني بتجيب المعلومات دي منين؟ دي اماني. طب قالوا الاماني دي ايه معنى اماني؟ طبعا بصراحه اكتر حد شفته بيحرر اللفظه دي الراغب، سواء في التفسير، بس طبعا التفسير للاسف النسخ بتاعته سيئه، ونقل نفس الكلام اللي في التفسير في المفردات. ارجع للمفردات الراغب الاصفهاني، فصل يعني ايه ان يتمنى يقدر، في اكتر من معنى الامنيه او تمنى عموما بياتي في القران. اما الكذب، ركز معايا، ثلاث معاني مشهورين، الكذب او ما يشتهيه، امنيه بمعنى الامنيه المعروفه عندنا، ما يشتهيه ويتمناه، او التلاوه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قيل هناك تمنى بمعنى تلا وقرأ. يبقى في ثلاث معاني يا جماعة لكلمة أماني: كذب وتخرصات، ومعنى الثاني ما يشتهونه ويتمنونه، المعنى الثالث مجرد تلاوة. خلينا نفسر الآية على الثلاث معاني، وإن كان الأغلب رجح إن أماني، وده اختيار الطبري، بمعنى كذب، أنهم يعلمون مجرد قصص وأساطير ومعلومات لا حقيقة لها. من أين جاءوا بها؟ من علمائهم المفسدين. أي عالم، وده برضو فصله ابن عاشور، عايز يسيطر على مجتمع، قلنا لازم يبقى عنده دين. لو اداهم الدين الحق هينقلبوا عليه. هما اللي يديهم الايه؟ يديهم قصص تسليهم، ويديهم حكاوي وأساطير وقصص وشوية أخلاق وشوية حاجات عشان يسمعوا الكلام ويعيشوا ضمن هذا الجو فقط، لا يعلم شيئا عن الدين، مجرد كذب وقصص تلقاها. أو ده قلنا الكذب. المعنى الثاني لا يعلم شيئا عن الدين الا ما يريده من الدين. الدين بالنسبه له اماني، ان انت ان شاء الله هتخش الجنه مهما عملت، انت هتخش الجنه، ومش لازم تصلي، واهم حاجه قلبك ابيض، ومش لازم تعمل كذا، وده مش حرام، والربا مش حرام، ومش عارف، وعايش في اماني معينه. وده اللي فصل لك بعد كده على احد الاقوال الزمنيه نشرح ان شاء الله، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. دي احد هذه الاماني التي تسربت في المجتمع، لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ونشوف خطوره مثل انتشار مثل هذه الامنيه في اي مجتمع. طيب القول الثاني، القول الاول لا يعلمون الكتاب شيء، لا يعلمون الكتاب شيئا نقطه، ولكن مجرد كذب وقصص واخبار كاذبه واساطير تلقوها من العلماء المفسدين. او هو عنده اماني، الدين بالنسبه له يحل له شويه مشاكل، ان الدين هيحل لك الازمه ديت، وان انت اي حاجه حرام يجيبوا مش عارف بابا الفاتيكان يطلع يقول لهم الشواذ، مين اللي قال ان الشواذ فيه مشكله، ولازم نحتضن وما عندهمش وعادي والكلام موهم. انت قصدك المبتلى اللي عايز يتوب، ولا قصدك اللي بيمارس الفاحشه؟ يعني كلامه يقعد يلعب بالكلام ويغير ويحرف، وتحريف في الدين لارضاء اماني الناس وارضاء شهواتهم. ما هو عايز يحافظ على منصبه، هو عايز يحافظ على منصبه، فبيعمل عشان يحافظ على منصبه. وزي ما هنشوف الايه اللي بعدها على طول، ان هو عمل كده اصلا عشان يحافظ على منصبه، ليشتروا به ثمنا قليلا. خلاص، لذلك بعض العلماء قال ثمنا قليلا، قال الابقاء على اتباع العامة له، وده كان معنى بديع، ان هو عايز يحافظ على السيطرة ان الناس بتسمعه. وتجعلون رزقكم مصدر رزق، انه بيكذب. اعرض واحد الاقوال، مش ده الاشهر ولا الارجح، بس يعني احد الاقوال في اخر الواقعة، مصدر رزق انه بيكذب. يعني رزقكم بيجيبوا منين؟ انكم تكذبون، ده مصدر رزقه. طيب، ومنهم ميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، قلنا كذب، او ما يشتهونه، امنيات تقدم إليهم أيضا من العلماء المفسدين ويعتنقها اعتناقا. تيجي أنت تتكلم معاه يقول لك لا ده مش الدين، لا يمكن ربنا يقول كده. يعني هو حضرتك جبت لا يمكن ربنا يقول كده على أي أساس؟ يعني مش يعني اختلطت الشريعة بلحمك ودمك؟ يعني جبت منين لا يمكن ربنا؟ عارف إيه؟ ما أنزل الرحمن من شيء. يا ولد الرحمن لا يمكن، ربنا الرحمن لا يمكن يقول كده. شوف خد بالك، ما أنزل الرحمن، هو برضه التعبير القرآني بيشرح لك هو عايز ازاي يكسب اعلاميا. يقول لك لا 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 ابدا، ربنا رحيم لا يمكن يقول ان في جنه ونار ويعذب، لا لا ابدا لا يمكن. وما ربنا خلقنا ليه؟ وده زي ما نناقش ان شاء الله باذن الله برضه في الامثله التربويه، انك اي فكره تسمعها خد شدها لاخرها، شوف ما قالها ايه. ومن اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. القول الثالث، وده كتير من العلماء ضعفوا، قال بالرغم ان هو موجود في ده اشهر الاقوال بقى في ايه الحج، الا اذا تمنى بمعنى الا اذا تلا. هنا قال اي تلاوه بغير فهم، الا تلاوه بغير فهم. يعني حتى الامي ده لما بيحاول يبدا يتعلم ولا يحاول يفك الاميه اللي عنده شويه، بيقوم عامل ايه؟ يروح يقرا، يطلعوا له شويه قراطيس يقراها لا يفهم فيها شيئا. وللاسف كما قال الرازي وغيره، جاءت هذه الاقسام لنحذر منها لانها ستوجد في امتنا وقد كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنه من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني ولو دخلوا جحر ضب. فاحنا في هذه الامه سيحدث علماء يفسدون ويحرفون، سيكون هناك من المنافقين الذين ينافقون اهل الايمان، من سيعلمون هؤلاء المنافقين؟ من سيكون من الاميين الذين لا يعلمون شيئا عن الكتاب، وان الدين بالنسبه اليهم كذبات تلقاها، اماني اشتهاها، تلاوه لا يفهم عنها شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. اصبحت عجمه عقليه وقلبيه ولغويه تجاه الوحي. صنعت جدر بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. تتلى علينا ايات تتكلم بالتحريم الواضح والقضايا الواضحه، من ان الاصل في بعثه الانبياء هو التوحيد، وان الله اهم شيء قضيه التوحيد، وان الاسلام هو الدين الحق الخاتم، ثم بعد ذلك يطلع من ينتسب الى الاسلام ومن علماء يعني كمان ويقول لك لا اي حد دين ويعمل اللي هو عايزه، واي حد يموت على غير الاسلام عادي ممكن يخش الجنه، ومش لازم مش لازم الاسلام، وافساد في دين الله سبحانه وتعالى. ومنهم لا يعلمون الكتاب الا مني، ودينهم قائم على الظن، وانهم الا يظنون. ليه؟ هو اصلا لا يبحث عن ان يتحقق. خد بالك بعض العلماء قال طب ايه المشكله؟ طب ما هو المفروض يبقى مقلد، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب هو هنا دلوقتي سال العالم، ايوه ما هو انت مش دورك انك تبحث في الايه وتتحرف معناها، انت لسه ما عندكش العلم. انا بتكلم اسقاط عينها بقى في وقعنا في الحكم الشرعي، انت تحرى من هو العالم الرباني الحق، انت هتسال عن ده؟ انت تشوف لما تشوف العالم عمال كل ما يجي له امر يغير الفتوى، مره قبل ما يتعين يقول على ده ربا حرام، وبعد ما يتعين يغير، قبل ما يتعين يقول النقاب واجب او سنه، وبعد ما يتعين يقول ده اصلا عاده جاهليه. هذا التغيير يجعل الانسان يعيد التفكير. يعني هو مش مجرد اي فتوى تنجيك، ستسال يوم القيامه، لابد ان تتحرى العالم. اذا كان انت مش مطالب انك تتحرى التفاصيل الادله والعلم الاصول وكيف تتعامل مع هذه التعارضات وكيف تثبت هذه الاحاديث، ما عندكش العلم ده ولا يستطيع عموم البشر ان يتفرغوا الى ذلك، فانت تتحرى من هو العالم الرباني، وان تبحث وتتامل. انت ابسط شيء، انت لما بتروح يصيبك مرض، لما لا قدر الله حد قلبه يوجعه ولا عنده صداع مزمن، بيتحرى من الطبيب، ما بيروحش يسال البقال اللي جنب البيت يقول انا حاسس كده ما شاء الله ايدك خفيفه في الجبنه والحاجات دي، انا كنت عايز اقول لك على حاجه، عايز اسالك على حاجه بالنسبه للمعده عندي. لا، انت بتبحث عن افضل طبيب تبحث تستطيع ان تذهب اليه. لا يعلمون الكتاب الا من، وانهم الا يظنون. هو مبسوط، هو خد بالك، ولفظه اماني لفظه عجيبه ان هي تشمل كل هذه المعاني. ما هو الكاذب اللي بيسمعه ده جه على مزاجه، يعني الكذبه ان ده مش ربا، ما هي جت على مزاجه، وهي كده تظبيطه، انت مبسوط وانا مبسوط. يعني زي ما تشوف الايتين اللي جايين دول، علماء فسده وناس مبسوطه بالكذب، وايه عارف اللي هي ايه ايه الانعام اللي هو استمتع بعضنا ببعض، بيستمتعوا ببعض، اللي هو حاله من تبادل الاستمتاع. وفتاعه التوبه استمتعتم بخلقكم، اللي هو حاله من تبادل، انت ده بيكذب وده مبسوط خلاص. فكلمه اماني بتفهمك ان العلماء المفسدين عشان يحافظ على ده، هو عارف مداخله، هو مدخله شهوات، طب ما نرضيه ندي له كام فتوى تبسطه. فحصلت حاله ان المجتمع انغلق، فربنا يقول لك هتتعامل مع المجتمع ده ازاي؟ علماء فسده محرفين مبدلين في اصول الدين، الوحي النقي هو حرفه وبدله، والعامة حصل عليهم حجر وإغلاق، أنت مش عارف تصدع هذا الحجر تكسره. ليه؟ لأنه يعني قدموا الدين على مجرد قصص وأماني، أنت هتخترق إزاي؟ وده خطورة يا جماعة، أي نسق مغلق تيجي تتكلم على اللي تحت يقولك اللي فوق عارف كل حاجة، تيجي تتكلم على اللي فوق يقولك هو مفيش غير كده، أنت ما أنتش عارف توصل، مش عارف تخترق تتكلم مع حد. كسر ده بيجي عن طريق إيه؟ انه ان تقوم لله مثنى وفرادى. يعني زي بلقيس، هي امتى بلقيس اسلمت؟ لما حصل حاجتين، ابتعدت عن قومها ثم رأت شيئا مبهرا، وده طريقة التعامل مع الانساق المغلقة، ان هو ينعزل بعيد عن البيئة المغلقة دي، وانك تقدم له طرح قوي. هنا بيحدث حاله من الايه، من الصدمه، فاما ان يؤمن او يجحد ويعود مره اخرى. وده اللي حصل مع الجن اللي ارسلهم ابليس. هو كان في نسخ مغلق، ابليس مسيطر عليهم وعمال يديهم دروس في الشرك، دروس عقيده شركيه، عمال يدرس لهم العقيده بالشرك. لما المخبرين اللي بعتهم ابليس راحوا سمعوا منعزين وسمعوا الوحي قيل في صلاه الفجر من تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه ده، ايه ده، انا سمعنا قرانا عجبا، تحجبوا، حصل لهم صدمه، يهدي الى الرشد. على طول خدوا قرار فامنا به ولن نشرك بربنا احد. ومعنى انه يسمع تاني مركزيه التوحيد، معنى انه يسمع ايتين يطلع منهم او يسمع جمله يطلع منهم باهميه التوحيد، ده معنى مهم. فقالوا انه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اكتشف سفاهه الافكار التي كانت تطرح عليه لما استمع الوحي بعيدا عن هذه البيئه. طيب يبقى اذا كيف تطمعون في امه علماؤها يحرفون وعامتهم يتبعون؟ ما هو سبيل الاصلاح في مثل هذه الامه؟ ان يقوم العلماء بالتبيين، تصلح الامم بعلماء يبينون وبعامة يتبينون ثم يتبعون. يبقى كيف تصلح الأمم؟ أول وسيلة إصلاح الأمة تكون في العالم الذي يبين، لا تبينونه للناس. ده حجر الأساسي في الإصلاح، العالم الذي يبين للناس. فساد العالم فساد الأمة، حينما يفسد العبودة. عشان كده كان دايما تحذير من زلة العالم ويخشى منها الصحابة صلى الله عليه وسلم وعافية. فساد العالم بيفسد من تحته. فتيجي تكلم لك معصلا، هو إذا كان الشيخ قال العالم قال، وتلون وتبدل وتغير العلماء بيعمل حالة من البلبلة عند الناس والأتباع، حالة من رفض الدين حينما يرون هذا المشهد. نسأل الله السلامة والعافية. فوسيلة الإصلاح قلب هذه الأحداث، علماء يتعلمون لا يحرفون، عكس بقى التحريف اللي هو البيان القصد صراط المستقيم. عام يمحى عنهم الأمية القرآنية، يبين لهم القرآن، يربطون بالقرآن، كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين وإحنا أصلا رايحين هنعلم الناس؟ قال لك بما كنتم تعلمون الكتاب، وما كنتم بتربطوا بالكتاب، فيقوم هو بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومسألة الأمية تبين لك، يعني مثلا أنا ما كنت تقرأ إيه أول ما تتخيل كده، لو أنت إيه الإيمان في قلبك حاضر والحماس الإيمانية حاضرة في قلبك وبتسمع إيه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، تفرط تنفض، بيحرفوا الوحي ده كده هيتمسكوا. أنت يعني يحرفوا الوحي؟ لا يمكن هيتسكت على الكلام ده، لا عادي جدا، ده حرفوه باعوه كتبوه باعوه. إزاي؟ ما هو في أمية. يعني من يعني في مثلا تيجي من سنين وتيجي تقول إيه، تخيل ممكن يطلع عالم يتكلم في الدين ويقول ان اي دين هو حق، وان الاديان الابراهيميه وكلها اديان زي بعضها، واي حد يموت على اي دين وكل نبي يصلي عليه، واي حد يخش الجنه والجنه. اللي يسمع ده يقول لا يمكن يا جماعه ده ينطلع على المسلمين، مستحيل، الكلام ده غريب جدا، ده عندنا في القران الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، وان الصحف دي محرفه يحرفونه من بعد مواضعه، موجودة ما أكثر موطن، موجودة 2% واحدة في النساء. مستحيل مستحيل يقولوا الكتب السابقة مش محرفة، ومستحيل يقولوا من يبتغي غير، يا جماعة الدنيا واضحة، مستحيل، ده عدالة في القرآن. تفاجئ إنه بيقول والناس بتسمع وبتكتب منشورات وترد، ده إيه ده، بتعملوا إيه؟ فأنت التحريف لأول وهلة قد تظن أنه لن ينطوي على الناس، لا، انتشار الأمية تجاه حقائق الوحي بيجعل التحريف سهلا ومنتشرا بين الناس، بكل سهولة ينتشر التحريف في وجود. أنا سمعت واحدة في التلفزيون، انا سمعتها بنفسي بتتكلم في الدين، بتقول ايه، مش عارف كانت بتشتم في السلفيين ولا مين، يعني يبقى الحيطه المايله يعني، ومش عارف ايه اللي مش عارف ايه، ويقولوا النصارى وحرام عليهم اللي بيكفر، ربنا بيقول في القران في التوراه والانجيل في سوره الاعراف. انا بقيت بس ده الايه دي ضدها، ده لو قرات الايه من اولها، ده الايه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، ده الايه بتقول ان رحمه ربنا خاصه باهل الايمان فسأكتبها للذين، وجابت الذين مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أنا بقيت أسمع، هي لو قرأت الآية كاملة هي الكلام هينتقل، كلامها هينقض ويقلب الكلام عليها، لكن هي خلاص والناس قاعدة بتسمع، يعني مش حاسة إن في مشكلة. فده خطورة بناء الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، لأن هم اللي بدأوا الجريمة قبل عتاب الأميين دول، العتاب بقى الأول والتحذير والتهديد للعلماء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما طبيعي انه بيكتب ايده، لكن ده انه مثلا مش خلى حد يكتب، لو ده بيمارس التحريف بنفسه واثبات الحقيقه انه مش مجرد تحريف مجازي. يكتبون الكتاب بصوت المضارع بايديهم، والويل قيل وادي في جهنم، وقيل في جهنم تسيل، نسال الله السلامه عليه، صديد اهل النار بينزل. ما هو زي ما كان بيطعم الناس وحي فاسد محرف مبدل، هو يكون طعامه في النار الصديد هؤلاء الذي ينزل عليه، ويكون في القاع، لان يعني هو كان بيترأس عليهم بإفساد الوحي، هو الآن يكون والعياذ بالله في قاع جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ده بيكون في قاع جهنم هو مع المنافق وينزل عليه الصديد. فويل، لذلك قالوا الآية دي فيها ثلاثة ويل، مكتوب فيها ثلاث مرات ويل. وبعض المفسرين قال ثلاث تهديدات، وإن كان مشروع لهم اثنين بس، لكن هنشوف دلوقتي. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أعوذ بالله، مصدر الرزق مهما كان، ولو قصور ولو سيارات ولو سيظل قليلا لها دنيا فانية، مصدر الرزق هذا الفاسد يكون من تحريف دين الله، نعوذ بالله من ذلك. مصدر الرزق يا جماعة، دايما أنصح بقراءة رسالة الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، شرح حديث مادئ بيان جائع، تكلم عن ان من اكبر الفساد اللي يحدث ان انسان يسعى للشرف والمنصب اخطر من السعي للدنيا. فهؤلاء عشان هو قصة اليهود كلها يا جماعة، ما هو ربنا قال لهم بعد كده اقيموا الصلاة اركعوا مع الراكعين، ولو كملت اول صفحة دي هتربط بقى اقيموا الصلاة اركعوا مع الراكعين بتحويل القبلة بالسياق الفكر اللي احنا بنقوله. هو رافض انه يكون مع المسلمين، هو عايز يحافظ على المناصب بتاعته، خلاص هو اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا، او اكن بعد ما رب الناس هيبقى عبد، هو بالنسبه له نقله صعبه ما يقبلهاش، فكان كان بيدي الاوامر بتنفذ، كان بيحرف في دين الناس، ينزل الان ويركع مع الراكعين. فالمنع الكبر. فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون، بعد يكتبوا دي الجريمه الاخطر، هذا من عند الله، بيعمل ليه كده؟ ليشتروا به. تخيل واحد رايح يدفع فلوس وبياخد حاجة، اللي بيدفعه دين محرف، الثمن الذي قدمه من دينه، اشترى الدنيا بجزء من دينه، وهكذا يظل يقدم هذه الأجزاء من دينه، فتاوى وفتاوى وفتاوى تبريرات من دينه، وبيأخذ قسط من الدنيا والمناصب. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم تاني مما يكسبون. الرغب إشار لمعنى، قال كتبت جاءت بالماضي، ويكسبون جاءت بالمضارع. لماذا؟ قال لأن الجريمة التي قاموا بها استمرت في الأجيال. التحريف اللي بيقوم به العالم ما بيحصلش بس الأبناء لأمته، لا بتيجي أجيال تنشأ على هذا الفساد، ويأخذ ذنوب هؤلاء فعليه وزرهم، تنشأ أجيال لا يعلمون إلا أن الشيخ فلان قال، فهو بيشيل كل الذنوب دي، زي جاءت بصيغة المضارع استمرار كسب الإثم، برغم أنه كتب في الماضي وحرف في الماضي. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هنا إيه علاقة الآية دي بالله قبلها؟ إما والله أعلم أن بعد المقدمة أن علماء فسدة وعامة عندهم أماني، انقسم المجتمع إلى فريقين، فريق مشغول بتحصيل الدنيا والمناصب عن طريق التحريف، وفريق غارق في شهواته عن طريق أنه بتأتي فتاوى من هؤلاء. ذلك ابن عطية بيقول ومجيء هذه الآية، أنا ما بجيبش نفس اللفظ عشان هو يعني هو بيقول وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم. بيقول الآية دي وراء كلمة أميين يكتبون الكتاب، وراء آية أميين معناها إن اللي كتب ده كتب للأمي، ضحك عليه غير له واداله فتاوى مضروبة، فأصبح الأمي ماشي يقول في الحياة إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ودي فكرة خطيرة، فكرة أن العمل لم يعد له قيمة. ما هو أنت لما تكون سائط يعني أنت مهما عملت هتسقط في مادة، خلاص أنت كده ناجح، بس هتنجح بمادة، ذاكرت ما ذاكرتش هتنجح بمادة، خلاص. طيب وذاكر ليه بقى؟ يعني إيه اللي خلينا ذاكر؟ ففكرة أنت كده داخل الجنة بس كده هتعذب شوية، طب اتعذب شويه، انا كده كده هتعذب شويه، طب ما اعمل بقى بلاوي بقى كتير، يعني اخد حقي في الشويه اللي هتعذب دول، اعمل كل اللي انا عايزه. لذلك بعدها احاطت به خطيئته، عمل كل الجرائم، وفي القراءه خطيئاته، عمل كل الخطايا، وقع في الشرك وفي الخطايا كلها، لانه خلاص هذه العقيده اللي هي عندك سوره آل عمران اللي هي يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، اللي هي الم ترى الذين يزعمون انهم يؤمنون بانزل اليك، معلش ثانيه عشان نسيتها، الآية اللي بعدها ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما، نفس شوف نفس اللفظ، إلا أياما إيه؟ إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يعني تقول له ده دين ربنا، هو عارف دين ربنا، يقول لك مش عايز. كيف جرؤ على إنكار حكم من تشريع الله؟ إلا ذلك السبب، كيف أعرض؟ بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه العقيدة حينما تستقر تنكر التشريع وتنكر تعمل اللي انت عايزه، ما خلاص هي كده كده، لا انت مستنى الايام المعدودة، ونيجي وقت لشرحها يعني ايه. لكن اقصد ان انتشار العقائد الفاسدة زي فكرة ان اعمل اللي انت عايزه وروح للقبر وقول له هو هيشيل عنك، زي النصارى اعمل اللي انت عايزه والمسيح هيشيل عنك الاخطاء، روح بس جلسة الاعتراف في افكار بيبثها الشيطان بتساعد ان الانسان يستمر المعاصي. خلاص ان هو في لذلك حتى الخلاف في الفلسفي والقدر ومشكله القدر بتوصل لذلك، لما الصحابي كان قاعد وبدا يفكر في الفكره ويضربه وسمع قضيه القدر قام قايل سؤال هو ده اللي الشيطان عايزه، قال ايه؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ خد بالك كل حاجه مكتوب، هو الشيطان عايز دي، عايز السؤال ده، عايزك توصل، ملوش لازمه الشغل، ملوش لازمه الطاعه، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا اياك تترك العمل، فكلوا مثلا وخلق له. ف لما النقاشات العقدية والخلافات الكلامية وأي فكرة توصلك إن العمل ملوش قيمة وما تعملوش، هذه فكرة شيطانية اعملوا. فمن أهم الأفكار الشيطانية كده كده هتخش الجنة، ثم كده كده شوية صغيرة هتتعذب وتستقر بداخلك، وما يدريك إنك ممكن تبتلى تجرب المعصية إلى معصية حتى والعياذ بالله تقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فده خطر. يبقى انقسم المجتمع على الربط بين الآيات، قول إن ناس تكتب وتحرف وناس غارقة في الشهوات، وقيل لا اللي قالوا لن تمسنا النار هم العلماء الفسدة، وأن الذي جرأهم على التحريف أنهم قالوا لن تمسنا النار، وتبقى الآية دي شبه آل عمران اللي أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ذلك أنهم قالوا لن تمسنا النار. وهنا كيف حرفوا، كيف كتبوا تشريع من عند انفسهم ثم قالوا هذا من عندي، لا كيف فعلوا ذلك؟ هم عشان قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده، العقيده لما استقرت جرأتهم. لذلك اعمل ختمه وابحث عن غياب مفهوم الدار الاخره كيف يؤدي الى فساد الانسان، وان تحليل القران لكثير من فساد الناس كان بسبب غياب الدار الاخره، كلا بل لا يخافون الاخره، كلا بل تحبون العاجل كثير، ان السبب ليس كل ما تقولونه ولكنكم لا ترجون الآخرة، لا ترجون الله وقاره. فويل الذين كتبوا كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا إما سبب جرأتهم على الافتراء على الله، أو الفريق الآخر إن آية تكلمت عن العلماء الفسدة وآية تتكلم على بتوع الأماني، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. لو قلنا إن اللي قالوا لن تمسنا النار أيام معدودة الأميين مش العلماء الفسدة، هنجد إن القرآن غاير في طريقة التعامل معهم. الأمي هنا لأنه مش عالم فاسد بتشرح له في أمل، ذلك العلماء قالوا العالم الضال أصعب في الدعوة من الجاهل، العاصي الجاهل أسهل في الدعوة من العالم المفسد المحرف المبدل. خلاص، فهنا لو قلنا ان اللي قالوا قالوا انت مثلا اللي هم الاميين في خطاب بتشرح له، فبتقول له ايه؟ ليه بتقول انت مثلا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، ولا انت بتقول من عندك ام تقولون على الله ما تعلمون؟ لا، العقيده الصحيحه بلى، اي ستدخل النار اذا استمريت على هذا. من كسب سيئه اي ما وقع في الشرك كما وقعتم انتم كفرتم بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واجرم كل هذا الاجرام فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. عايز تخرج من ده؟ والذين آمنوا وعملوا التحق بالمؤمنين وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. هنا في نقاش لمحاولة إخراج هؤلاء الأميين عن سلطة هؤلاء العلماء الفسدة، حاولت إخراج هؤلاء بأنك تشرح لا دي عقيدة فاسدة، أما العقيدة الصحيحة فهي كذا وكذا وكذا. خلاص؟ يبقى قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وإن دي من أخطر العقائد اللي تبث في مجتمع، اللي هو إن كده كده هتعذب أيام معدودة. قيل الأيام المعدودة سبعة أو أربعين، الأربعين أيام عبدة العجل، أو السبعة بيدعوا مدة مش عارف العالم 7000 سنة، وإن كل 1000 بيوم يبقى 7 أيام، حسبت المهم إيه أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، قيل اي قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله، ام ان معاكم صك من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت بتقول لن يعذبنا الله، يبقى ربنا اللي يقول مش انت اللي تقول، مش انت بتقول ربنا اللي مش هيعذب، زي بالظبط يقول لك فلان في الجنه، طب هو ربنا اللي قال؟ هنشوف ربنا قال ايه، مين اللي هيخش الجنه؟ فهنا دلوقتي انت بتقول انا لن تمسني النار الا ايام معدوده، هو ربنا اللي قال كده ولا انت اللي بتقول كده؟ تتكلم في ملك الله في جنته وناره، هو الذي يقول سبحانه وتعالى نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. اتخذتم عند الله عهدا، ولو معاك لو ربنا قال يبقى خلاص فلن يخلف الله عهد، لو ربنا قال خلاص يبقى انت معاك حق، بس ربنا ما قالش. على احد الاقوال في تفسير قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، بس هو ما فيش حاشاه سبحانه وتعالى، فلن يخلف الله عهد. ولا انت بتفتري ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى طبعا لا، بما فيه ده بيثبت ستدخلون النار لو استمريتم. من كسب سيئة كسب سيئة، قيل أي كفر مثل ما كفرتم، مش كده قالوا الآية لو بتخاطب اليهود ليس فيها حجة للمعتزلة على أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، لأن بعض المعتزلة بيقول أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، منزلة بين المنزلتين هو مخلد في النار، وقالوا بيستدلوا بهذه الآية، قالوا أن الآية بتقول سيئة وخطيئة في الشرك، أي ما لفظ السيئة لفظ عام يقع على الشرك ويقع على غيره، والإمام الطبري فصل تفصيل طويل هنا في المسألة وغيره من المفسرين. فمن كسب سيئة أي كفر مثل ما كفرتم، ثم هذا الكفر الذي كفرتموه جرأكم وأحاطت به خطيئته، لم يعمل أعمال صالحة، خلاص أحاطت به الخطيئة. الجميل هنا عجبني قوي المفسرين بيقولون لمسات كده، ابن كثير مثلا هنا بالرغم ان خلاص هو شرح الايه وقال ان سيئ الشرك وخطيئه واليهود والخلود هنا ملوش علاقه بالمعتزله، ما لهمش تمسك بالايه والقصه دي، جاب حديث اياكم ومحقرات الذنوب ويجتمع المرء حتى يهلكنا. ايوه ما هو احنا فاهمين ان الايه خلاص بتخاطب اليهود او الكافر مش بتتكلم المؤمن، بس كانه عايز يقول ايه، فليحذر المؤمن الذي يرتكب المعاصي ولا يتوب ويكثر منها فقد تتراكم عليه خطوره انك تمشي في المسار ده، يعني ما تجيش تقول ايه خد بالك حاطط بيه خطيئته الخطايا ممكن تلحقك، تقول لا ما انا عارف بس الايه دي مش لينا اصلا. ايوه ما هو انت بتخاف تقع في الشرك، ومن يامن ابراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ده سيدنا الخليل ابراهيم عليه السلام، فمن يامن على نفسه، نسال الله السلامه والعافيه. فالامر خطير، يعني يعني كنت سمعت قصة يعني مهيبة، ان رجل يعني في بلاد الحجاز، وقيل ان هو بعض هناك بعض العلماء قال عنه من كثرة دفاعه عن الاسلام قال هذا رجل وضع رحله في الجنة، شوف من كثر الناس واثقة في دينه دي، ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الله والحد ونافح عن الالحاد، فيكون امر يعني نسأل الله السلامة فيه امر خطير. بدون ما تسمع بلاش القصص، انا عارف انتوا ما تحبوش القصص، ابليس يعني الموضوع مش محتاج عندك ابليس، ولذلك هو بدات القصه دي كلها قبل ما ربنا يخاطب اليهود جاب لهم قصه ابليس، لا تكونوا مثله لا يمنعنكم الكبر من وانتم تعرفون الحق. فاخطر موانع في السوره هنا هي موانع النفسيه، عدم القبول النفسي والحرص بغيا، زي ما نجيب بقى الموانع اللي هتجيلنا، البغي الطمع الكبر، كل دي موانع منعتهم من قبول الحق. يعني ما اعرفش قلما تجد ان المانع معرفي، هو موجود احيانا لكن قلما تجد المانع معرفي. المانع معرفي مع العامه يتبع الشهوات، يتكلم تفهمه وتبصره وتهدده وتخوفه بالاخره ثم تبين له الحق. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، والذين امنوا وعملوا الصالحات، لمن يولد اعمال صالحه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. فخطاب في الاخر لهم، من اي الفريقين تريدون؟ لو قلنا الخطاب بيخاطب الاميين او تهديد عام بقى لكل هؤلاء، لكل هؤلاء الفسدة المحرفين المبدلين المغيرين والأميين ولكل هؤلاء يقال لهم هذه قاعدة: ليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا. أظن برضو أن كثير قال في الآية، يعني الآية دي بتفسر هذه الآيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قضية ليست أماني في هذا الدين. إذن أحبتي في الله، نتوقف عند هذه الآيات، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا وأن يستعملنا في طاعته. إذن لو أنا عايز أطلع بمعنى من، يعني رجعوا الدرس مع مرة تانية، بفضل الله الآيات مليئة، وطبعا التفسير يعني الواحد أصلا بيقعد يكتب مش عارف يقول إيه ولا إيه، كنوز. لكن دور المصلحين إذن الذين يطمعون في إيمان الناس، صناعة العلماء الذين لا يخشون أحدا إلا الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ثم صناعة الذين يبحثون عن أهل الحق، مش اللي يبحثون عن الأماني. الباحثين عن الأماني سيذهبون تلقائيا إلى رؤساء الفساد، تلقائي هو بيتلاقوا. الباحث عن الحق سيكون بينه نفرة، يعني زي سلمان الفارسي كده. طب ما هو كان ممكن لما اكتشف ان اول واحد راح له نصاب يمسك، لو هو مش باحث الحق يبقى زيه ويكمل مكانه، فتركه واعرض عنه حتى بلغه الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يكون صادق في الوصول الى طلب الحق حتى لو اخطا، لان يعني الشريعه مش بتحاسبك، بس ربنا مش بيحاسبك على نقطه الوصول، لا كيف وصلت اليها. حتى لو اخطات في نقطه الوصول لكن كنت في المسار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فلك اجر. فهنا نقطه مهمه، ان كيف نصلح بناء العلماء الذين يبينون دين الله سبحانه وتعالى، ومحو الاميه القرانيه عند الناس، والا يقدم الدين، لا يحرف الدين عن مقاصده، وان الدين اهدنا الصراط المستقيم، وان يبين الدين للناس سبحانه وتعالى، ولا يقدم الدين على انه اماني، كذب واساطير وقصص مختلقه وما يشتهونه في دين الله يقدم لهم. هذا فساد عظيم. سيقولنا ده أخطر شيء، أن يكون النبع اللي بيخرج الماء حصل فيه الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن، وأن يميتنا على الحق، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم الله خصته. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.